عني إيمان وأخيرا. والله يلعن كل حزن من سم الإيران. كل العالم من قطع التراب.
أي شعب الشعوب يا
مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا نستغلها في تغطية للأحداث الجارية في كل من العراق ولبنان، حيث أنه من بغداد إلى بيروت يردد الغاضبون شعارات مختلفة لكنها تستهدف في الغالب كيان واحد هو الولي الفقيه وأذرعه، الذين أذاقوا العراقيين واللبنانيين والسوريين واليمنيين الويلات. ومن المفارقات التي أثارت سخرية الناس أن حسن نصر الله الذي سبق وقال إن مشروعه أن يكون لبنان جزءا من إيران يحكمه الولي الفقيه، والذي اعترف أنه أكله وشربه ومعاشاته تأتي كلها من إيران، يخرج أمس على اللبنانيين المنتفضين في الشارع ليتهمهم بتلقي تمويل من سفارات أجنبية. نتابع معكم تطورات المشهد سواء في العراق أو لبنان، حيث يشهد البلدان انتفاضة عارمة ضد النفوذ الإيراني وأذرع الولي الفقيه. نرحب بضيفنا في الاستوديو الشيخ خالد الوصابي الباحث المتخصص في الفرق والمذاهب. لك تحيا شيخنا.
أهلا وسهلا بك أخي محمد وبالإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
حياكم الله.
الله يحييك سلم.
سنناقش مع ضيفنا مشاهدي الكرام الشيخ خالد الوصابي ما هي ولاية الفقيه والاستبداد والتكفير الذي تحمله هذه النظرية التي يقوم عليها النظام في إيران، أيضا الميليشيات الموالية له والتي تتحكم في العراق ولبنان واليمن. البداية من العراق الذي شهد مظاهرات حشدة بالأمس واجهتها القوات الحكومية والميليشيات الطائفية بالقمع كما جرت العادة، ما أدى لسقوط نحو 45 قتيلا حتى الآن ومئات المصابين. نتابع ماذا قال العراقيون الذين خرجوا في التظاهرات أمس وما زالوا مستمرين في الشوارع حتى الآن.
نظام سياسي يضمن حق المواطن، يضمن حق المواطن، رحم الوالدين، يضمن حق المواطن من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والسياسية والتربوية والصحية وجميع الخيارات.
عم احنا جوعانين وطن، عطشانين وطن، من حسب الوطن؟ ما عدنا وطن احنا.
طلبوا من الاخوه المتظاهرين العراقيين اللي موجودين الان من يوم 25 بدات المظاهرات نحافظ على السلميه، نبقى نحافظ على السلميه وبنفس الوقت نبقى نحافظ على المطالب الحقه، مو المطالب الخدميه، تعيين موظفين، فتح تطوع، راتب 130 الف، ما اعرف ايش يحكي. هذا مو مطالب، هذا معناتها بعد كم سنه افلاس الحكومه العراقيه على هذا الحكي. المطلوب الآتي: إلغاء نظام المحاصصة والمشاركة الوطنية مثل ما هم يحجون، والعودة إلى النظام الرئاسي.
جماعتنا تكتلوا هناك وسقوط جرحى، ليش؟ احنا سلميين اصلا، احنا ما عاشيناهم، احنا عبث ولا غلطنا عليهم، ليش تقتلون؟
كل مكونات الشعب العراقي، كل الوان وطبقات المجتمع العراقي خرجت مظاهرات يوم 25 من اجل الغاء الطبقه الفاسده، الطبقه اللي سرقت اموال الفقراء، الطبقه اللي سرقت الخدمات، اللي سرقت البناء، اللي سرقت الاعمار. واكبر دليل على ذلك الأمم المتحدة تقول بأن الطبقة السياسية ثالث دولة باللصوص والفاسدين.
الدولة مفهوم علمي، أين أنتم أيها الفسدة؟ الدولة مفهوم سياسي، أين أنتم أيها الفسدة السياسيون؟ أين أنتم من هذا؟ تأتون لنا بملثمين.
ما يترجم من عندها اصلاح، لان كلهم فاسدين، فكيف يطلب الوقوف؟
احمد رجل فاسد، وهذه مطالبنا ازاله الفاسدين وازاله النظام الحاكم، لانهم عباره عن عملاء للدول، فاحنا ما عندنا علاقه وياهم بان هم فاسدين او هاي هم افسدوا بالبلد. صار لهم 20 سنه اصلاحات اصلاحات، خرجنا بال 14 مظاهرات واي حل ماكو، صفت محافظات واي حل ماكو، فهم احنا مطالبنا اسقاط نظام هاي تقمه فاسده حكومه باسم الدين، وان شاء الله الازاله موجوده ومستمرين بالتظاهر والاعتصام لحين اسقاطهم.
يعني برحب بك مره ثانيه شيخنا،
حياكم الله،
شرفتنا. النهارده هناخد محور اساس وعنوان للحلقه اللي هو ثوره على الولي الفقيه. الثوره على الولي الفقيه ونظريته التي اتى بها في 1979 من القرن الماضي حدثت الان في العراق، تحدث في لبنان وفي اليمن يعني منذ 5 سنوات، وهي يعني على قدم وساق، وان شاء الله تحدث في سوريا حيث يتم طرد كل اتباع الولي الفقيه والنصيريه في سوريا و غيرها من البلدان التي وجدت في هذه النظرية. الأول عايز أصل لأسباب القول بهذه النظرية، القول بولاية الفقيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أولا أوجه شكري وتحيتي لأولئك الذين نفوا تلك الخرافة وخرجوا من أسطورة ولاية الفقيه وقالوا لا لولاية الفقيه، وعرفوا أن ولاية الفقيه هي سلطة استبدادية باسم الدين وباسم آل البيت وباسم المعصوم، ولا يوجد أحد من هذا، وإنما هو شخص نصب نفسه ليكون وليا فقيها على الناس، هو الذي أصلها والذي أتى بها، له معصوم ولا غير ذلك.
الخميني.
نعم. أسباب القول بولاية الفقيه، القائمون على التشيع العلماء تيقنوا أنه لا خروج للمهدي كما يقول الخميني في هذا الكتاب، قد تطول غيبته آلاف السنين. إذن هذا وصلوا إلى قناعة أنه ما في مهدي منتظر، هذا قناعة قلبية. وإن كان في الواقع العملي أمام الناس لا زالوا يتمسحون باسم المهدي ليحكموا باسمه. إذن وصلوا إلى قناعة أنه لا مهدي وأنه لن يخرج وأنه ما في وقت محدد للخروج، إذن لازم أن يملوا الفراغ هذا الموجود لغياب المهدي، فقاموا هم بأنفسهم وتصرفوا بسد هذا الفراغ.
تمام.
إذن هذا هو السبب الأول، التيقن والوصول إلى يقين أنه لا مهدي ولا شيء من هذه الخرافات.
طب ما ممكن نقول إن هم عارفين أصلاً إن ما فيش مهدي أصلاً.
ربما يكون مضحوك عليهم في بداية الأمر.
لا، أصل المعمم مش مضحوك عليه.
نعم.
يعني هذا المعمم رجل دين، تمام؟ فرجل دين لو هناك مهدي حقيقي، هيبقى عارف انه في سمراء ولا مش موجود يعني، ومين الذي يصدق ان واحد عاش بألف فترة؟
بأسوأ الاحتمالات.
لا، ما انا فاهم يعني أسوأ الاحتمالات انه طول الغيبة.
طول الغيبة تلقنوا انه لا مهدي.
انه لا مهدي، لكن هم في حقيقة امرهم بيضحكوا على شيعتهم بانه في مهدي، رغم انهم يعرفون انهم يكذبون ويعرفون.
لو كان هناك مهدي ما تجرأ الخميني ان ينصب نفسه
مكانا
حاكماً
بالضبط
بالنيابة عنه.
الله ينور، هو ده.
نعم. ثانيا، الاعتراف العملي بفشل النظرية الشيعية أنه لا يحكم الناس إلا معصوم. فعرفوا أنه لا معصوم ولا حاكم. إذن لازم أن يملوا هذا الفراغ، لأن النظرية الشيعية التي مشى عليها الشيعة 1000 سنة نظرية فاشلة. فلا بد أن يحل محلها غير المعصوم ليحكم. أما المعصوم، القول بأنه لا يحكم إلا معصوم، هذه نظرية ثبت فشلها باختراع نظرية ولاية الفقيه. السبب الثالث، عدم وجود نص على تعيين حاكم بعد الغيبة. كما صرح الخميني أنه لا يوجد نص معين على أنه يحكم الفلان أو دون فلان، فقاموا اخترعوا ما يسمى بولاية الفقيه لسد هذا الفراغ، أنه لا يوجد نص معين لفلان يحكم.
هنا 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 الخميني في الحكومة الإسلامية شيخنا كاتب أنه هو يعني إحنا هنقعد كده يعني لازم يكون لنا قوة لنحمي الثغور وننشر الإسلام. طيب فين حماية الثغور ونشر الإسلام التي قامت عليها ولاية الفقيه؟ هي قتل العراقيين، قتل اليمنيين، قتل السوريين، قتل اللبنانيين، مش كده؟
هو الإسلام الشيعي الذي يعتبرونه هو الإسلام الحقيقي، وأما غيره ليس هو الإسلام.
تمام.
ونشره يكون بنشر التشيع الذي يمثله الخميني، فكل من كان يدين بولاية، وبعدين حاصروا الإسلام في التشيع، ثم بعد ذلك يأتي لمن يؤمن بولاية الفقيه. أما من لا يؤمن بولاية الفقيه فهو ضد الإسلام،
ضد الشيعة،
ضد الإسلام،
ليس شيعة حتى
يعني. نعم. ولهذا كانوا يرفعون راية أو شعار الموت لمن خالف ولاية الفقيه.
نعم.
الموت. أيضا السبب الرابع، ولاية الفقيه اخترعت لتمدد سلطات الحكام إيران خارج دولة إيران. عرفوا أنه لا سبيل لهم لأن يحكموا الدول غير إيران إلا باختراع نظرية تسمى ولاية الفقيه، أن الشيعة خارج إيران يؤمنون بالشيعة
بالتشيع. تمام.
إذن كيف نستطيع أن نحكم هذه الدول التي
نصدر ثوراتنا كما هو في الدستور؟
نخترع.
يعني هم عشان يصدروا الثورة
قالوا نائبا على الولي عن المهدي. إذن هؤلاء الذين خارج إيران لابد أن يؤمنوا بهذا،
لابد أن يطيعوا هذا النائب للإمام.
نعم. اخترعوا ولاية الفقيه ليمددوا سلطة إيران إلى خارج دولة إيران.
هي اللي هي سلطة روحية وسياسية في نفس الوقت،
دينية.
دينية.
السلطة الدينية ليسيطر على البلاد.
تمام.
إذا نزعت ولاية الفقيه لا يستطيع حكام إيران
أن يخرجوا خارج
حدوده، خارج حدود إيران.
صحيح.
إذن هو باختراع ولاية الفقيه ألزموا الشيعة الذين خارج إيران أن يؤمنوا بنظرية ولاية الفقيه حتى يتمكنوا من حكمهم والسيطرة.
زي ما طلع حسن نصر الله قال لك ان احنا نعمل ان لبنان مش تكون جزء انما تكون خاضعة للولي الفقيه مثلا، يعني احد ازيالهم.
اذا هذه هي نظرية اخترعها حكام ايران للسيطرة على الدول الاخرى.
تمام.
فعرفوا انه بالقومية الفارسية لن يستطيعوا، بالقوة السلاح لن يستطيعوا، اذا لابد ان يأتوا لها بشرعية دينية وبمشروع ديني وبسلطة دينية حتى يتمكنوا من حكم الشيعة خارج نظام ايران وحكم ايران.
تمام.
أيضا السبب السادس، ولاية الفقيه هي فكرة للخروج على الحكومات السنية، لإسقاط الحكومات السنية. كيف نستطيع أن نسقط حكومة سنية فيها أقلية شيعية؟ نخترع ولاية الفقيه ثم ندعم أولئك الشيعة الموجودين في تلك الدولة للإنقراض على هذا الحكم بحجة ولاية الفقيه. لأنه إذا في دول الخليج، في لبنان، في اليمن، في غيره، إذن سيدعمون الأقليات ليسقطوا الحكام السنة ليقوموا نظاما واحدا شاملا يسمى ولاية الفقيه.
نعم.
فمشروع
ولاية اللي إمبراطورية فارس أصلا ما لها علاقة لا بالولي الفقيه ولا بالتشيع.
نعم.
نعم.
أيضا إعطاء قداسة للحاكم الشيعي بحجة أنه نائب المعصوم. ولهذا لاحظ معي، أنا سأقرأ نصا من كتاب كشف الأسرار للخميني، يقول فيه: وكل إطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم وكل ما ثبت له صلى الله عليه وسلم من حكومة وولاية فهي ثابتة لهم أيضا ولهم الطاعة أيضا،
اللي هم للأئمة.
لا 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 لا،
يعني المفروض أن كل حكومة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم وكل أمر له هو ثابت للأئمة، وبالتالي تثبت للولي الفقيه،
تثبت للولي الفقيه. الآن لما يتكلم عن الفقهاء، كل ما ثبت للنبي من وجوب الطاعة أن الناس يطيعونه يثبت أن يطيع الولي الفقيه. ويصرح هنا في هذا الكتاب بتصريح أعظم من هذا بكثير. يقول هنا: ولاية الفقيه وإذا نهض بأمر تشكيل الحكومة فقيه عالم عادل فإنه يلي من أمور المجتمع ما كان يليه النبي عليه الصلاة والسلام. كل سلطة وكل ولاية كانت للنبي عليه الصلاة والسلام على المجتمع
هي للخامنئي أو الخميني.
أحسن.
نعم.
بمعنى أن الخميني أو الخامنئي جعل نفسه مقام رسول الله. وفي صورة كنت أتيت بها لعل الإخوة في الاستوديو في الكنترول يعرضونها، مكتوب على منبر الخامنئي خطبة الجمعة: ولاية فقيه، يعني معنى في الفارسية، ترجمتها بالعربية ولاية الفقيه هي عين ولاية رسول الله. ولاية الفقيه
قدامنا، ولاية فقيه همان ولاية رسول الله أست.
نعم. معناها أن ولاية الفقيه هي عين ولاية رسول الله، هي نفس ولاية رسول الله. إذن إعطاء القداسة لهذا الولي الفقيه أنه يحمل نفس صفات رسول الله. ولهذا ماذا ضحك الخميني؟ سأكمل العبارة لأنها عبارة مضحكة جدا. يقول: قال فإنه يلي من أمور المجتمع ما كان يلي النبي منهم، ووجب على الناس أن يسمعوا له ويطيعوا. قال: ويملك هذا الحاكم من أمر الإدارة
والرعاية وللناس ما كان يملكه الرسول أمير المؤمنين على ما يمتاز به الرسول والإمام من فضائل ومناقب. يعني الأمور الشخصية الإمام معصوم صح، له فضائل صح، لكن السلطة على الناس هم سوا سوا. إذن علي العلم والفضائل والمناقب هذه خاصة به لا يشاركه. إذن يتضح من هذا، وهو سيأتي أثر ولاية الفقيه على على الإمامة، على أن الخميني جعل نفسه أفضل من رسول الله ومن علي. ليش؟ قل لي كيف. لأن رسول الله وعلي لهم خصائص ومناقب. مثلا علي بن أبي طالب لا يصلح أن يحكم إلا لأنه له صفات. أما الخميني استطاع أن يحكم ويأخذ جميع صلاحية الرسول بدون أن يكون معصوم وبدون أن يكون له هذه الصفات. إذن شوف شوف شوف، خطيرة هذه، خطيرة، نقطة خطيرة. يعني الخميني يلي أمر نفس الأعمال التي كان يعملها رسول الله بدون هذه الفضائل، بدون الشجاعة وبدون العلم وبدون العصمة وبدون الفضائل، كل هذه هذه خاصة بهم. هو يعمل نفس العمل وما عنده تلك الفضائل
بدون أن يترتب عليه أي حقوق للناس،
بدون ما وجب على الناس لرسول الله يجب للخميني، وما وجب على الناس لعلي بن أبي طالب يجب للخميني، مع أنه لا يمتاز بتلك الصفات وهو يقدر يعمل معهم نفس ما يفعل لرسول الله.
طيب، وحصنوا الكلام اللي حضرتك بتقوله ده شيخنا لما طلع الخوي قال لك وللمجتهد الجامع للشرائط له ما للإمام في النيابة عن الناس والحكم والراد عليه كالراد على
الله
الله، وهو على وهو على حد الشرك سواء.
حتى الرسول ما قالوا
حذف الرسول، يعني يعني اصبح مكانه هذا الولي الفقيه مقام الله او نائب عن الله مش نائب عن الامام. وفتوى للخوي موجوده في لابو القاسم الخوي، وكان قبله رضا المضفر وغيره كانوا قالوها.
نعم، لكن اظن فهمت النقطه لاني مهمه جدا.
تمام،
النقطه ان الخميني يقول علي علي ورسول الله والائمه يمتازون بفضائل، هذه الفضائل لا تنتقل الى الامام الولي الفقيه، لكن الولي الفقيه يمارس نفس الأعمال بدون أن يكون فيه تلك الصفات. إذن تكون النتيجة على أن الولي الفقيه أفضل من رسول الله
ومن علي،
ومن علي لأنه استطاع أن يمارس ويكون له نفس الصفات،
يأخذ صلاحياتهم دون أن يترتب عليه أي مشقة ولا عناء ولا أي مسألة،
دون أن يكون معه صفاتهم،
دون أن يكون معه صفات،
دون أن يكون معه صفات.
طيب، شيخنا من هتافهم أيضا الموت لأعداء ولاية الفقيه.
نعم،
هذا الهتاف يؤدي إلى التحريض على إعدام من لا يؤمنون بولاية خامنئي. نتابع كيف يكفر المعممون في إيران من لا يؤمن بولاية الفقيه.
عاشق اندیشه امامی برترین اندیشه امام ولایت فقیه است. امام میفرماد کسی اگر بگوید ولایت فقیه مقام تشریفاتیه، حکم شیعه گفتید ارتداد است. عجب، اگه به لوازم حرفش توجه بشه مرتد است، زنش برش حرام است و باید اعدامش کرد.
هنا هذا المعمم بيقول لك ان الذي لا يؤمن بولاية الفقيه خرج من الملك ولا بد من اعدامه.
نعم، هي هي، حتى لما كانت الثورة الخضراء كان ذاك الخطيب خطيب الجمعة هناك، لما كان ثورة مير موسوي وجماعته، قام خطيب الجمعة قال وذكر الحديث الذي قال ان الذي يرد على الولي الفقيه كأنه يرد على الله في حد الشرك بالله، يذكره امام الناس لا لا, لا يتورع عن ذلك. اذا السبب من ذلك انهم يريدون ان يعطوا حاكما ذاك الحاكم الشيعي الذي هو إيراني لا يكون غير إيراني، أعطوه تلك القداسة من أجل يرهب الناس لا يستطيعون يردون عليه. أيضا إعطاء الحاكم الشيعي الولاية المطلقة لأنها نيابة مطلقة عن الإمامة التي هي أعلى من النبوة والرسالة. إذن هو أخذ نفس مقام الإمام الذي الإمام هو أعلى من النبي والرسول. إذن الخميني مقامه ماذا؟ يكون يمارس سلطة
اعلى من سلطه الامام،
إيه، مع غض النظر مع غض النظر عن الفضائل.
ده اللي هو الخامنئي دلوقتي. نعم، خلينا في الخامنئي.
نعم، الخامنئي نفس القضيه.
نعم،
اقصد انا الخميني جاء ضحك عليهم بدل أن يقول أنه مغتصب لحق الإمام المعصوم ماذا فعل؟ أخذ كرسي الحكم الموجود وماذا قال؟ إن للأئمة ولاية تكوينية تخضع لها سيطرة
جميع ذرات هذا الكون.
كأنه يقول للشيعة نحن نحكم الأرض والأئمة يحكمون الوهم. يعني هو أخذ الحكم الموجود وأعطى الأئمة خلاص أنتم حكموا لكم السماوات والأرض ونحن نحكم الكرسي الحكم الموجود.
طب السؤال المهم يعني لماذا ولاية فقيه في ظل وجود إمام معصوم حي قائم يعرف بالنسبة للشيعة؟
هو حتى بعض الشيعة صدر كتاب سماه سقيفة الغيبة. يعني أن الشيعة يعني عملوا مؤامرة كما يقصد السقيفة فاستولوا على منصب الإمام مع وجوده. والشيء الغريب أن الإجماع لا يصح مع وجود المعصوم وولاية الفقيه تصح مع وجود المعصوم. شيء غريب.
مسألة مهمة.
نعم. أيضا إعطاء الحاكم جميع سلطات البلاد بدون منازع. إذن الولي الفقيه هو المستولي على كل السلطات، السلطات التشريعية والسلطات القضائية والسلطات التنفيذية، كلها زمامها ومرجعها ونهايتها
إلى الولي الفقيه.
فهو الذي يوقع على رئيس الجمهورية، توقع رئيس الجمهورية لا يعطى صلاحية للحكم
إلا بإذن الولي
الفقيه. أيضا السبب العاشر إبطال حق الناس في اختيار من يحكمهم.
رجعوا زي السنة
باسم الدين. الآن باسم الدين الناس هؤلاء ليس لهم حق أن يختاروا من يحكمهم. لا، أهل السنة لهم الحق أن يختاروا من يحكمهم. لكن أولئك ما دام أن الولاية الفقيه هي نص
هي إلهي، سلطة إلهية،
خلاص الناس ليس لهم
ليس من حقك
ليس لهم الحق أن يختاروا من يحكمهم. إذن اختراع هذه النظرية لأن الشيعة بين خيارين، إما أن ينسفوا نظرية الشيعة جملة وتفصيلا وينتقلوا أن الناس لهم حق الخيار إذن أصبحوا سنة وكفروا بمذهب التشيع، وإما أن يظلوا شيعة إذن لا يحكمون، فأتوا بنظرية خداج بين لا هي نظرية شيعية خالصة
ولا هي نظرية
سنية خالصة. فقالوا لا، تمسكوا أنه في نائب لكن هذا النائب له قدرات إلهية وله
تمام. وفي المقابل حتى الولي الفقيه نفسه شيخنا عامل مصلحة تشخيص النظام، تمام، هو بيختار السبعة بتوع مصلحة تشخيص النظام اللي هم بيختاروه.
يعني
طب يعني الدجاجة قبل البيضة ولا البيضة قبل الدجاجة؟ هي كده يعني دائرة مغلقة يعني. تفضل.
السبب لو قال كيف ليس لهم الحق من يختاروا، لا، هذا ولي الفقيه. لو أراد الشعب أن يختار ولي فقيه ثاني ويعزل ذاك، لا، ليس له الحق في ذلك أبدا. السبب الحادي عشر، ولاية الفقيه الآن هي إيرانية. لأن الولي الفقيه هو إيراني وهو لا يستطيع ولا يستطيع غير الإيرانيين من الشيعة أن ينصبوا وليا فقيها، لأنه إذا لا يمكن جمع إمامين. أما الفقهاء فلا دليل، يعني إذا كانت النظرية الشيعية لا يجتمع إمامان في نفس الوقت، فما الدليل أنه لا يجتمع فقيهان في نفس الوقت؟ يعني اعملوا في العراق ولي فقيه، واعملوا في لبنان ولي فقيه، وفي إيران ولي فقيه. لا،
هو ولي فقيه واحد.
لا، هم قالوا لا يصلح ولي فقيه اثنين. ما الدليل؟ لا في كتب الشيعة ولا في كتب السنة. ما دام أن الدول الآن محددة بحدود ولها قوانينها
ولا كل دولة لها طبيعة خاصة،
فلماذا تفرضون على الدول الأخرى وليكم وفقيهكم والذي اخترتموه أنتم؟ وهذا من الشيء الغريب جدا، أن التنصيب خاص بالإيرانيين والسمع والطاعة لغير الإيرانيين. يعني مثلا من الذي نصب خامنائي؟ الإيرانيون دون غيرهم. الآن لماذا يجب على أهل لبنان
وأهل العراق وأهل اليمن أن
يصبوا خامنائي وهم لم ينصبوه؟ إما أن يتم التنصيب على للكل.
يعني تقصد مجلس شورى الذي يختار ولي فقيه يكون من كل البلدان التي فيها الشيعة؟
الولايات المتحدة الأمريكية عند الانتخاب ينتخب كل الولايات؟
كل الولايات. نعم.
ولا واشنطن بس؟
لا، كل الولايات.
إذا كل الولايات تشارك في اختيار الحاكم. إذا كانت هذه جمهورية فعلا وهذه الدول تابعة لولاية الفقيه، إذا الدول هذه لابد أن تشارك في اختياره.
اعملوا مجلس علماء يشارك في اختيار الولي الفقيه.
أحسن.
نعم.
أما أن إيرانيين وحدهم هم الذين ينصبونه، والعراقيين يسمعون ويطيعون، واللبنانيين يسمعون ويطيعون، هذا ما يمكن.
طيب نرجع تاني للقضية. المفروض أنه الكلام ده لا يجوز أصلا في الدين الشيعي، على اعتبار أن مصلحة تشخيص النظام التي تختار خامنئي كيف تختاره وهو أصلا اختياره إلهي؟
لأنه هنا السؤال جميل. هذا إثارة مسألة مهمة. إما أن يكون الولي إما أن يكون المعصوم المهدي عين نائبا بعينه، قال فلان ابن فلان هو نائبي، إذا ليس للشيعة أن يختاروا غيرهم،
لا مصلحة تشخيص النظام ولا اللبنانيين ولا العراقيين ولا غيره،
وإما أن يكون مجلس النظام أو غيره
هو الذي اختاره،
إذا ليس المهدي هو الذي اختاره وليس نائبا عنه.
صحيح.
لأن المهدي لم يعينه نائبا،
وبالتالي تنتفي عنه كل الصفات التي أخذها عن النبي وعن الإمام.
أحسن. إما أن يكون الناس هم الذين اختاروا وإما هو المهدي.
هو ده سؤال يعني. نعم. إزاي رجل المفروض بيحمل هذه الصفات وله هذه القداسة ويختاره الناس؟
نعم.
لا يعني إزاي يعني يتنقص في نفسه يعني؟
سبحان الله. أيضا السبب الثاني عشر، من أجل سلطة أخذ المال من الشيعة كالخمس وغيره لازم أن يكون عندهم ولي فقيه، فأصل الولي الفقيه اختيره من أجل التسلط على أموال الناس وعلى دماء الناس وعلى شيء من ذلك، لأنهم حتى الخميني لما ذكر في هذا الكتاب قال معقول هذه الأموال تذهب هدر؟ يعني شخص واحد يأخذ الأخماس يمكن هذه الأخماس يعني نرميها في البحر؟ إذن هو فكر أن هذه الأموال وين تذهب؟
يعني أتقصد أن من أسباب القول بولاية الفقيه
إيه؟
السطو على أموال الشيعة في العالم.
أحسن.
على اعتبار أن هذا حق آل محمد وهذا الولي الفقيه نائب عن آل محمد،
إذن
فدوني الفلوس.
الخميني أشار إلى هذا.
نعم.
أنه أموال طائلة أين تذهب؟ فلا بد أن يوجد نظام يأخذها. إذن هذا النظام اخترعت أحد أسبابه جمع الأخماس من الناس.
عشان كده نقول للشيعة في السعودية، في البحرين، في لبنان، في اليمن، الأخماس هذه الذي يأخذونها منكم تعود عليكم بالقتل في بلدانكم وتدمير هذه البلدان. يعني أنت عشان تدفع خمسك للولي الفقيه بيروح إيران، تمام؟ هذه إيران بتشتري بها أسلحة وتنشر بها الإرهاب حتى داخل السعودية، داخل البحرين، داخل اليمن وهكذا.
سنتكلم عن أثارة ولاية الفقيه على المجتمعات الشيعية داخل الدول السنية.
داخل الدول السنية. نعم.
أيضا نظرية ولاية الفقيه هي البديل للمعصوم، ولا يوجد عند الشيعة أي نظام للبديل عن المعصوم إلا هذه الطريقة التي اختاروها، وإلا التنازل عن التشيع جملة وتفصيل.
طيب نأخذ المبحث الثاني بقى، أثار ولاية الفقيه على الحكومات والمجتمعات.
أثر ولاية الفقيه على المجتمعات،
يعني احنا قلنا أسباب القول بنظرية ولاية الفقيه، ناخد أثرها بقى على نعم. المجتمعات والناس. تفضل.
أول نبدأ أثر ولاية الفقيه على الحكومات غير الشيعية.
نعم.
الحكومات الغير الشيعية الولي الفقيه يطالب المجتمعات التي هي حكومة غير شيعية أن ينقضوا عليها وينقلبوا عليها، ولهذا دعاة الثورات ضد الحكام غالبا أن تكون من ولاية الفقيه بحجة الانتصار المظلومين وبحجة أن هذه الحكومات موالية للغرب والأمريكا والإسرائيل، فيريد أن يقوم الشعب يثور عليها فيقبض هو الحكم. نعم.
يعني هو يستسير الشعوب على الحكام لإسقاط الحكام.
نعم.
ثم يأتي هو ليستزل هذه الشعوب،
يأتي ليركب على أولئك
بالضبط.
ويأخذ أموالهم وما إلى ذلك. إذن أول خطر من خطورة ولاية الفقيه أن هذه الولاية دائما وأبدا تنادي بإسقاط الحكومات غير الشيعية مهما كانت.
تمام.
أيضا استخدام الولي الفقيه للشيعة في العالم أدوات لخدمة دولة الولي الفقيه، فهو يتخذهم عبارة عن سلم لأغراضه،
وقود لمشروعه، كما يحدث في العراق. يعني الحشد الشيعي في العراق الذي يقتل في العراقيين الآن هو وقود للولي الفقيه، هو زراع الولي الفقيه في لقتل أهل العراق.
إذن كل الشيعة الذين يؤمنون بولاية الفقيه هم عبارة عن أدوات لإيران. الأثر الثالث، الشيعة الذين يؤمنون بولاية الفقيه أصبحوا جواسيس لدولة إيران ضد حكوماتهم وحكامهم،
لأن ولائهم لطائفتهم
نعم.
وليس لدولهم
إذن كل من يؤمن بنظرية ولاية الفقيه في أي دولة سنية هو يعمل ضد دولته،
هو طابور خامس داخل الدولة التي يعيش فيها.
والسفارات الإيرانية في كل دولة هي عبارة عن أوكار
للمخابرات
وإنشاء الجواسيس.
نعم.
الأثر الرابع، الشيعة الذين يؤمنون بولاية الفقيه سمعهم وطاعتهم للولي الفقيه في إيران لا لحكم بلدهم،
ودي مسألة خطيرة.
نعم. فالشيعة في لبنان ما يسمعون لحكومة لبنان، يسمعون توجيهات إيران.
نعم.
والشيعة في اليمن الذين يؤمنون بهذه النظرية لا يسمعون لحكامهم، يسمعون لإيران. كل حكامهم يسمعون.
والدليل أن حسن نصر الله وأتباعه عطلوا الحكم في لبنان، والحوثي في اليمن هدم اليمن لصالح إيران.
أحسنتم. أيضا الأثر الخامس، الشيعة الذين يؤمنون بولاية الفقيه أموالهم كلها تذهب إلى دولة الفقيه وليس إلى شعبه. فالشيعة في الخليج أموالهم تذهب إلى إيران. مع مسألة مهمة جدا، أنه لا يعود خدمات من إيران إلى شيعة الخليج، بل إن حكومة إيران تطالب الحكومة والحكومة غيرها بتحسين أوضاع الشيعة. طيب أنتم الأموال التي أتتكم ليش ما تحسنوا أوضاعهم
مثلا يعني؟
إيه سبحان الله العظيم، يعني يأخذون منهم ويطالبون الحكام أن يحسنوا أوضاعهم.
طب ما هنا بعد إذنك شيخنا، ليه حكومات الخليجية التي فيها أقليات شيعية طالما أنهم مواطنون وتسهل عليهم قوانين الدولة السعودية والدولة الكويتية والدولة البحرينية، عايزين يا عمي تدفعوا الخمس كدين عندكم، هذا الخمس لا يخرج خارج حدود السعودية ولا خارج حدود البحرين، اعملوا صندوق لتنمية أحيائكم ويعني الأماكن التي تعيشون فيها. يعني مثلا الشيعة في السعودية مثلا يعني تمام في الإحساء والقطيف وغيره، ادفع الخمس بس يكون عندك وكيل مرجع موجود في السعودية يأخذ هذه الأخماس ينمي بها الإحساء والقطيف، يبني مساكن للشيعة المساكين داخل السعودية، يوظف يعمل مثلا شركات للشيعة الموجودين في السعودية عادي، يعني إيه المشكلة؟
لا إيران هي لا تريد هذا أصلا، بل تريد الشيعة أن يكونوا مضطهدين، تريد الشيعة أن يكونوا فقراء من أجل أن تلفت الأنظار إليهم. أي شيعة في العالم تحت حكومات سنية منعمين في عيش الرغد كما سيتحدث يقلق إيران، لأنها تريد أن تجعلهم بضاعة تتاجر فيهم. أيضا الأثر السادس، ولاية الفقيه تجعل سلطة الولي الفقيه سلطة تمتد إلى خارج حدود بلده كما أشرت.
تناولناه. نعم.
المطلب الثاني أثر ولاية الفقيه على الحكومات الشيعية التي لا تتبع ولاية الفقيه ولا تؤمن بها ولا تخضع لنظامها، سحب البساط. الأثر الأول سحب البساط من أي حكومة شيعية لا تؤمن بولاية الفقيه، تسحبها بحيث أن الجماهير تسلطهم على الحكومة تعمل انقلاب، المهم
يحصل اضطراب داخل البلد،
اضطراب لا تستقر أبدا حتى تخضع وتستمر بأخذ الأوامر من إيران
كما حدث في العراق. أي حكومة تأتي لابد أن تكون موالية لإيران والولي الفقيه، لم يحدث هذا بتتعطل الحكومة زي يعني
تعمل عليها الموالون لها ينقلبون إلى جنود الإيران ضد
الحكومة، ضد الحكومة
ولو كانت شيعية،
ولو كانت شيعية،
ولو كانت شيعية. ولهذا لما سئل واثق البطاط فيما أظن لو وقعت حرب بين إيران والعراق
مع من تحارب؟ قال لك مع الولي الفقيه،
مع الولي الفقيه.
انا جندي يعني، تخيل هذا الخائن العميل يعني
يحارب بلده مع ايران.
نعم.
اذا هذا الرجل هو يعمل لصالح ايران ضد بلده. ايضا عدم الاعتراف باي حكومه شيعيه لا تؤمن بولايه الفقيه، الشيعة الايرانيون لا يؤمنون باي شرعيه ولا يتعاملون مع اي نظام لا يؤمنوا بشرع
بولايه الفقيه
من اي حكومه شيعيه. الأثر الثالث محاولة إسقاط أي حكومة شيعية لا تتبع نظام ولاية الفقيه.
نعم.
الأثر الرابع عدم السماح بتعدد الولي الفقيه مع تعدد الدول.
زي ما قلنا هو ولي فقيه واحد.
نعم.
ما ينفعش يبقى فيه ولي فقيه في كل دولة حسب طبيعتها. طيب
عندنا رأي. لماذا لا يكون الولي الفقيه مرة في العراق ومرة في إيران ومرة في لبنان؟ لا، لابد يكون إيراني والباقين تبع لإيران. إذن الدولة المركزية التي تحكم التشيع هي إيران.
نعم.
والباقي تبع لها. إذن هي لا تريد إلا باسم التشيع أن تسيطر على الشيعة في العالم. الأثر الخامس عدم السماح أن يكون الولي الفقيه غير إيراني. لا يمكن. الأثر السادس الشيعة الذين تحت سلطة الحاكم الشيعي الذي لا يؤمن بولاية الفقيه يعملون ضده لصالح ولاية الفقيه. يعملون ضده كما أشرنا. الأثر السابع أموال الشيعة الذين يؤمنون بولاية الفقيه تذهب إلى إيران إلى ولاية الفقيه وإن كانوا في دولة شيعية. ولو كانت الحكومة شيعية.
السيستاني مثلا يعني السيستاني، مؤسسات السيستاني التي تجمع الأخماس من العراقيين الفقراء الغلابة هؤلاء، ولا مؤسسة باسم السيستاني خيرية اجتماعية تساعد العراقيين داخل العراق، كل هذه الأموال للأخماس العراقيين تذهب إلى إيران.
سبحان الله.
بالضبط كده، رغم أن هم شيعة، هم يا عم مش ناس خارج ملة التشيع.
لا هو نظام ولاية الفقيه كحصالة.
بالضبط.
تجمع جميع الأموال إليها. ولهذا هي مصلحة ولاية الفقيه. الأثر السابع أموال الشيعة قرأنا.
نعم.
المطلب الثالث أثر ولاية الفقيه على أهل السنة في المجتمعات الشيعية. ولاية الفقيه هي أصلا فكرة اخترعت لإزاحة السنة من المشهد السياسي على الإطلاق. فأثرها الأثر الأول ولاية الفقيه تجعل الحكم حصريا على الشيعة ولا يشاركهم غيرهم ممن لا يؤمن بعقيدتهم، فمن لا يؤمن بالإمامة ولا بالعصمة لا يكون نائبا عن الولي الفقيه والحكم حصرا عليه.
نعم.
إذا اخترعت ولاية الفقيه لإزاحة أهل السنة عن المشهد وكل من لم يكن شيعيا أو من لا يؤمن بولاية الفقيه، علي منتظري، حسين منتظري،
نعم،
وغيره.
شريعة مداري
عزل من نيابة الإمام من نيابة الولي الفقيه لأنه أصبح يشكك فيها. الأثر الثاني، أهل السنة في بلاد الولي الفقيه يجب عليهم السمع والطاعة لمن لا يؤمنون بولايته، ومن اعترض على ولاية الفقيه قتل. ومن اعترض. المطلب الرابع، أثر ولاية الفقيه على الشيعة في المجتمعات السنية. الأثر الأول، جعل الشيعة أداة في يد إيران لتحقيق سياستها داخل المجتمعات السنية. إذن الشيعة الذين يؤمنون بولاية الفقيه داخل المجتمعات السنية هم أصلا أداة. الأثر الثاني، جعل الشيعة متهما بالتجسس، وهذا سمعة سيئة. فترى الشيعة الذي يؤمن بولاية الفقيه ينظر إليه غيره الشيعي
أنه طبور خامس،
أن هذا جاسوس. ليش؟ هذا ما جنته عليه ولاية الفقيه، لأن جندتهم وأصبح هؤلاء تهمة. حتى لو كان بريئا،
مرتبطين بها أمنيا وسياسيا
وفكريا، حتى لو كان بريئا،
نعم،
جنت عليه ولاية الفقيه أنها جعلت أي شيعي يؤمن بولاية الفقيه هو جاسوس، وإن لم يكن جاسوسا. إذن الأثر الثالث، المتاجرة بحقوقهم من مظلومياتهم، وكلما زادت مظلومية الشيعة كلما تحقق لإيران مطامعها في غزو الشعب الذي هذا الشيعة فيه. بل هي تسعى لإفقار الشيعة وأخذ أموالهم من أجل أن يصبحوا فقراء فتصبح مظلومية،
نعم، حتى تتدخل باسم نصرة المظلومية،
نعم أحسن. بل هي تسعى للفتنة بين الشيعة والسنة من أجل تدخل لتحقيق المطامع. الأثر الرابع، الشيعة في خارج دولة إيران لا يشاركون في انتخاب الولي الفقيه كما قلنا، فكيف يتسلطون عليهم؟ هذا أثر عليهم أنه يجب لهم السمع والطاعة ممن لم يشاركوا في انتخابه ولا في اختياره. الأثر الخامس، أخذ الأخماس الأموال من الشيعة في الموجودين في المجتمعات السنية، وتطالب الحكومة الإيرانية المجتمعات السنية بإنصافهم. أنت ما أنصفتهم، أخذت منه الخمس، ما أعطيته شيء، أخذت منه النذور والأموال،
وما عادت عليه شيء،
ما عادت عليه بشيء.
ما هو قال لك دي أموال حق آل محمد، وحق آل محمد قال لك للإمام حق التصرف في الأموال، يشتري بيها في فيديو بهذا السياق، يشتري بيها برج، يأتي بسيارة فارهة، ما تسألوه، أنتوا تدفعوها حق آل محمد وما تسألوش.
أليس من حق آل محمد رعاية الفقراء شيعة آل محمد
مثلا؟
يعني حق آل محمد أن تأخذ، لكن أن تعطي ليس من حق آل محمد.
طيب أنا أخذ فاصل ونعود اللقاء بضيفنا الكريم حول نظرية ولاية الفقيه التي ثارت عليها البلدان التي يعني وصلت إليها هذه النظرية، وأصبح هناك أتباع فيها يوالون ذلك الولي الفقيه خامنئي. القسم الثاني من هذه الحلقة مشاهدي الكرام من برنامجكم استوديو صفا، نتحدث فيها حول نظرية ولاية الفقيه والثورة التي قامت عليها في العراق ولبنان واليمن، وإن شاء الله تقوم عليها في سوريا وتتحرر سوريا من النصيرية أتباع ذلك الولي الفقيه. وجدت حياك ذلك إلى ضيف ضيفكم الكريم الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق والمذاهب. لك تحياتي.
أهلا وسهلا بك أخي محمد وأخوة مشاهدي الكرام في كل مكان.
حياكم الله.
الله يحييك.
طيب كنا نتحدث عن أن الولي الفقيه مشاهدي الكرام يأخذ الأموال وتصل إليه دون ما أن يكون هناك يعني جمعيات خيرية أو جمعيات أهلية أو مؤسسات أهلية خيرية داخل البلدان التي يتم جمع هذه الأموال منها وهذه الأخماس حتى تساعد فقراء هذه الدول، حتى تصبح هناك مظلومية وفقر لهؤلاء الشيعة كما حدث في العراق ولبنان وغير ذلك، ليتدخل الولي الفقيه في هذه الدول لينصر هؤلاء المظلومين. طيب الناس تسأل أين تذهب هذه الأموال الذي يحصل عليها الخامنئي، وقد خرجت السفارة الأمريكية في بغداد قالت إن خامنئي ثروته تقدر ب 200 مليار دولار. عارفين يعني إيه 200 مليار دولار في الوقت اللي الدولار الواحد ثمنه
يعني حقه الشخصي
اللي الدولار الواحد ثمنه 158 ألف تومان، يعني تخيلوا دولار تجيب جوال شوال بيسموها بالعامية البصرية عشان قيمة دولار يعني. تمام، هناك معمم رد على هذه الجزئية، لماذا أو أين تذهب هذه الأموال التي تدخل جيب خامنئي من كل وكلائه الذين يجمعون الأخماس في المناطق المسيطر عليها؟ نشوف هذا الفيديو.
الإمام حق السادة للسادة، سادة هم مالتهم وهم يأخذوا كيفهم، جن علاقة جدهم علي بن أبي طالب قابل جدي علي بن أبي طالب، هم حقهم جدهم حقيقة، يعني جدهم بالنتيجة من أولاد علي وفاطمة، انتهى الموضوع إلهم. شي يسوون بي ما لنا علاقة بعد، احنا مثل ما دواعي يقول الشيخنا أنا أنطي للسيد وراكب سيارة، وش لي علاقة أنا؟ السيد ياخذه يشتري بيه سيارة يروح ياكل بيه يشتري عسى ما برج، شو لعل أنا أبري ذمتي السيد بالنتيجة إذا ما محتاج هذا هو والله، ما لنا علاقة احنا بالقضية، ملتفت؟ ما لنا علاقة بيه، هو يريد يركب بيه سياره زينه طبعا يعني ايش نسوي ايش تتوقع بين السيد الشركه او عاده مثلا وقع مثل رجل الدين لابد بانه يرجع ف 30 سنه لورا ليشهد. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل هي للذين آمنوا. إذا الذين آمنوا ما يركبون سيارات زينة، إذا الذين آمنوا ما يقعدون ببيوت فخمة، منو يعني الذين كفروا؟ مفروض أنا أعطيهم حقهم وما لي علاقة أجي أتفلسف ليش أنطيهم. الله قال في العلاقة أنطيهم يا يذبوا يحرقوا يأكلوا في العلاقة. وحق الإمام تاخذ اذن من المرجع انت تتصرف فيه ماكو مانع. هسه نجي الرئيس
يا جماعه لا توجد ولا روايه واحده.
طيب اكبر عمليه نصب وسرقه لاموال الشيعه باسمي علي، ايه رايك في الكلام اللي قاله المعمم ده والتبرير الذي قدمه؟
حقيقه ان اللصوص لهم تبريرات اذا سرق لازم ان يكون له تبرير ان يبرر ماذا فعل. فهم يأخذون الخمس من الناس باسم أنه حق شخصي لآل البيت ثم يصرفونه هم بدون إذن آل البيت. يصرفونه الولي الفقي أو ما إلى، لأنه من شروط الولي الفقي أصلا ليس من شرطه أن يكون من آل البيت أصلا. إذا الولي الفقي الذي نتحدث عنه تدفع له الأخماس وهو أصلا ليس من آل البيت لأنه لا يشترط أن يكون من آل البيت. لأننا سنأتي أثر نظرية ولاية الفقيه على الإمامة. إذن قد يكون الشخص ولي فقيه وليس أصلا من نسب آل البيت.
يعني الشيعة مخدوعين دلوقتي في الخامنة التي تذهب إليه هذه المليارات إنه جد علي بن أبي طالب، ما بيقول لك أنا جدي علي بن أبي طالب.
بغض النظر قد يوجد شخص مثلا يكون نسبه، لكن من حيث
الخميني
النظرية هي أن الولي الفقيه لا يشترط أن يكون من آل البيت.
شيخنا الخميني مش هندي؟
هندي.
طيب وحتى مكتوب هذا يعني، وكان عنده شركة اسمها شركة الهندي، شركة اتصالات مواصلات في 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 الستينات من القرن الماضي، كان باسمه واسم اخوه. فيعني هندي منين هذا الهندي؟ جده علي بن ابي طالب. الخامنئي فارسي، جده منين؟ علي بن ابي طالب. جد الام مثلا يعني على اساس الاسطوره اللي بتقول لك شهربان وكسرى، صح كده؟
عجيب والله.
وهذه اسطوره اصلا يعني. نعم. يبقى من اين اصبح علي بن ابي طالب العربي الهاشمي القرشي جدا للفرس؟
بل نحن لما تكلمنا مرة سابقة عن الخمس قلنا من أسباب الانتساب إلى أهل البيت زورا وبهتانا ما هو الخمس. فرجل لم يكن من أهل البيت فلما رأى الناس يأكلون ويركبون ويشترون وأموال طائلة فزور وثيقة ليكون من أهل البيت من أجل يأكل مع الناس،
زي ما حصل في السعودية. نمر النمر النافق ده أمواله كثيرة وعنده شركات كثيرة في السعودية، فأصبحت بالملايين ملايين الريالات، فقال لك يا أنا هدفع خمس لكل الأموال دي. قال لهم طب شوفوا لنا نسب، راح منسب نفسه لآل البيت وحط عمامة سودة، فبالتالي المنسب لآل محمد ما بيدفعش الإيه؟ الأخماس. وبعد كده رجع في كلامه وشال العمامة السودة ورجع عمامة بيضة.
سبحان الله. شيء غريب. أيضا كنا نتكلم عن آثار الولاية الفقيه على الشيعة أنفسهم.
نعم.
وخصوصا في المجتمعات السنية اختلاق المشاكل، والأثر السادس اختلاق المشاكل بين الشيعة والسنة. فعندما يجتمع يكون مجتمع سني متعايش مع الشيعة يخترعون أي مشكلة من أجل أن يعملوا مشاكل بين السنة والشيعة ثم يتدخلون هم لصالح الشيعة ضد السنة. فيصبح السني يبغض الشيعة والشيعة يبغض السني. فهناك أصبح إيران مضطرة
لتأجيج الطائفية
أن يلتجئ إليها الشيعة. صحيح. ويرتموا في أحضانها لأنهم وجدوا عدوا لهم.
نعم يعني إن هم الأول يأججوا الطائفية. نعم. فيعهدوا الصراع سني شيعي.
نعم.
فيضطر الشيعة يستقون بإيران. أحسن. على السنة.
نعم حسن.
وهم اللي عملوا نفس
من
المشكلة.
من الذي ضمن أن هؤلاء يرتمون في أحضان إيران؟ هي التي صنعت هذا الخلاف. إذا قبل وجود الخلاف كان السني يأمن الشيعي والشيعي يأمن السني. لكن هي زرعت الخلاف من أجل أن تجعل الشيعي يرتمي إليها ويذهب إلى أحضانها.
زي ما حصلت إيران فجرت المرقدين في 2005 اللي هم في سمراء الهادي والعسكري. نعم. العسكريين زي ما بيسموه. تمام. فلما تم تفجيرهم قام الشيعة بالمناداة بالثأر لتفجير المرقدين الذي فجرتهما إيران، وقتلوا كل السنة على الاسم والهوية، وفي الآخر ارتموا في أحضان إيران.
نعم الشيعة سيذهبوا لأن الإيران. نعم. الضامن لهم. أيضا كما قلنا الشيعة يزعجها التعايش السلمي فتسعى للفتنة. الأثر السابع الشحن الطائفي في المجتمعات السنية حتى يكون الشيعي يكره السني في المجتمع الذي يعيش فيه، واستنكار حدوث مثل هذا من إيران. إيران تبدأ تمدد وهي التي زرعت هذا.
نعم.
هي التي زرعت الطائفية. وأيضا الشيعة تذكيها أو الطائفية تذكيها إيران في البلاد السنية وتستنكر إذا عملت بالمثل. إذا أهل السنة نادوا
يعني هم يكونوا طائفيين ولو السنة حبوا يردوا يقول لك ما تبقاش طائفي.
أحسنت،
هذا ما يحدث
يعني. تثير المشاكل. أيضا الأثر الثامن محاولة استيطان الشيعة التابعين لإيران في المناطق السنية وتهجير السنة من المناطق الشيعية
كاليهود،
وهذه سياسة يعني خطيرة جدا. يأتي إلى المناطق التي فيها سنة يزرع فيهم شيعة من أجل إيش؟ المنادى بحقوقهم فيما بعد.
تمام.
أيضا المطلب الخامس أثر ولاية الفقيه على الشيعة الذين لا يؤمنون بولاية الفقيه. الأثر الأول الطعن في الشيعي الذي لا يؤمن بولاية الفقيه، لأنه إذا كان الذي يرد على ولاية الفقيه أو على الولي الفقيه
الله.
رد على الله. ما حكم الذي ينكر الولي الفقيه جملة وتفصيل؟
على حد الشرك بالله.
يعني الآن عندنا شخصان، شخص آمن بولاية الفقيه
وشخص لم يؤمن بها،
وشخص لم يؤمن الذي آمن بولاية الفقيه لكن مرة من المرات يوم من الدهر رد على الولي الفقيه قال له هذا قولك خطأ، إذن أصبح مشرك. ما حكم الذي لا يؤمن
أصلاً؟ بها أصلاً ده المفروض أنه هو حلال الدم والمال والعرض
قطعاً. إذن يكون من باب القياس الأولى على أن الذي لا يؤمن بولاية الفقيه مشرك قطعاً
خارج ملة الإسلام.
نعم. أيضاً الأثر الثاني خوف الشيعي بالاعتراض على الولي الفقيه بسبب أن الولي الفقيه أعطي قداسة لأنه حل محل المعصوم وكأنه في مرتبة الأنبياء.
نعم.
من الذي فرض هذا؟ الولي الفقيه نفسه
الذي
وأتباعه ومنظمته شاءوا في الناس أن هذا له قدسية ولا يجوز الرد عليه، فيصبح الشيعي المظلوم لا يستطيع حتى لو أخذ ماله ولو ظلم لأنه يخاف أن يكفر، لأن الإنسان يحافظ على دينه. الأثر الثالث اعتقال وسجن كل من لا يؤمن بولاية الفقيه، وهذا حدثت في إيران كثيرا جدا.
نعم.
الأثر الرابع
والتهمة جاهزة محاربة الله ورسوله.
نعم.
ده موجود عندهم في القانون الإيراني، أي حد بيعترض على ولي الفقيه سني شيعي بيؤمن ما بيؤمنش، أول تهمة عندهم في أمن الدولة والأمن الإيراني محاربة الله ورسوله، وبيحكم عليه بالإعدام فورا بدون محاكمة.
هذا أثر من؟
أثر ولاية الفقيه،
ويدعون أنهم أصحاب الحريات وحرية الكلمة. الأثر الرابع عدم أخذ آراء الشيعة كما قلنا خارج إيران مع إلزامهم بسلطة الفقيه.
تمام.
الأثر الخامس إعطاء الولي الفقيه سلطة على بقية الفقهاء، وهذه نقطة خطيرة.
نعم.
إذا كان المهدي المنتظر أعطى الولاية لكل الفقهاء، نحن الآن بين ثلاثة خيارات، قال ارجع إلى رواة حديثنا، هذا فقيه وهذا فقيه. يعني في إيران مثلا عندنا خامنئي فقيه وعنده فقهاء آخرون.
نعم.
من الذي أعطى السلطة في إيران لخامنئي
ونزعها من بقية الفقهاء
دون بقية الفقهاء؟ فإن كان الذي عينه الناس هو الذي يجب طاعته دون هذا، إذن تعيين الناس أعظم من تعيين الإمام.
صحيح.
وإن كان هذا الرجل يجب طاعته كما هذا أصبح عندنا وليا. يصبح عندنا وليا.
من الذي أحدث التمايز يعني؟
إيه؟
أنا ولي فقيه وأنت شيخ خالد ولي
فقيه. من الذي عينه؟ هل تعيير الناس؟
طالما أنه اختيار الناس فإذا تجوز طاعة الفقهاء أو تعدد الفقهاء.
صح كده؟ إذا كان الولي الفقيه أعطى الولاية لكل الفقهاء. صح الآن؟
تمام.
الآن من الذي جعل هذا الفقيه أولى بهذا؟
من الذي جعل هذا مطاعا وهذا غير مطاع؟
فإن كان الناس بتعيينهم لخامنئي جعله مطاعا دون هذا، فتعيين الناس للخامنئي أعظم من تعيين الفلي المعصوم للفقهاء. يعني الذي أعطاه وجوب الطاعة ليس المهدي.
تمام.
بل هو الناس.
فبالتالي تساوى في الطاعة مع باقي رواة الحديث أو باقي العلماء أو باقي الفقهاء
على مفهوم النظرية الشيعية.
نعم.
الأصل أن الفقهاء كلهم سوا. لكن من الذي جعل هذا أولى بالطاعة دون هذا؟ فإما أن يأخذوا وليين فقيهين وأكثر من فقيه فتخرب النظرية من حيثه، يعني كم سنطيع فقهاء؟ عندنا فقهاء في إيران ما شاء الله عمائم كثيرة. وإن كان الولي الفقيه الذي عينه الناس هو الأولى بالطاعة دون الناس، فطاعته ليست من تعيين المهدي المنتظر بل من تعيين الناس له. إذن قلنا فإما أن تكون الولاية لأكثر من فقيه، وإما ألا تكون للفقيه سلطة على بقية الفقهاء، وإما أن المهدي لم ينصب كل الفقهاء وإنما نصب فقيها معينا وبطلت ولاية الفقيه ولا يوجد
ولاية الكل. نعم.
ولا يوجد فقيه معين بعينه. الأثر السادس ولاية الفقيه أوجدت الخلاف والجدل بين علماء الشيعة أنفسهم. الشيعة أنفسهم أوجدت بينهم التكفير والتفسيق والسجن والقتل بسبب ولاية الفقيه.
ليه؟
أين المهدي المنتظر الآن يأتي يحكم بينهم؟
مصدق كلامك الشيرازي، آية عظمى الشيرازي وحجة، الشيرازي بيكفر خامنئي عشان هو
بتاع ابو لهب الخامنئي يقول
عنه. ايوه قال لك الكافر الملحد. نعم يا ريت تعزمنا احمد شعبان يجيب الفيديو.
وايضا حتى ياسر الحبيب وجماعه
ياسر الحبيب شيرازي
وحسن الله يارب.
انما انا بكلمك على الشيرازي الاكبر اللي هو الشيخ الكبير بتاعهم او
وعبد الحليم الغزي، كل هؤلاء ضد ولايه الفقيه ضد ولايه الفقيه، وكثير محمد جواد مغنيه ضد ولايه الفقيه، الخوئي كان ضد ولايه الفقيه المطلقه، شريعه مداري ضد ولايه الفقيه المطلقه، محمد او محمد شمس الدين ضد ولايه الفقيه المطلقه. اذا هؤلاء كلهم ضد ولايه الفقيه. من الذي أحدث الخلاف بين الشيعة أنفسهم؟ أثر ولاية الفقيه على الشيعة إيجاد شرخ في الشيعة، إيجاد خلاف في الشيعة، طيب إيجاد فتنة في الشيعة.
نشوف صبح الطفيلي وهو يقول أن أغلب فقهاء الشيعة لا يؤمنون بولاية الفقيه.
نحن في شرعنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
حتى كان الفقيه ولي الفقيه.
ولي الفقيه أو غير ولي فقيه، أساساً ولاية الفقيه هذه بدعة شيعية.
حضرتك ستعتبرها بدعة شيعية؟
مو حضرتي، أغلب نعم يعني خلينا نقول أغلب الفقهاء الشيعة هم يرون بأنها بدعة. أساساً ليس لها ما يدعمها لا في الفقه ولا في القرآن ولا في السنة ولا في أي مكان نهائياً، يعتمدون فيها على رواية تتحدث عن القضاء الشرعي، إذا تخاصم اثنان في مسألة مالية أو شيء يذهبان إلى قاضي شرع، يعتمدون على كلام ورد عن بعض الأئمة في هذا الشأن فيبنون عليه عرشا في غير مكانه. على كل حال نرجع، الولي الفقيه يجب أن يلتزم بحدوده الشرعية 100% ولا يجوز له أن يخالف، وأي مخالفة من الحاكم كان ولي شرعيا أو لم يكن وليا شرعيا يجب على المسلمين الاعتراض عليه، يجب على المسلمين أن يأمروه بالمعروف، يجب على المسلمين أن ينهوه عن المنكر، وإذا أصر عليهم أن يعزلوه. هذا 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 ديننا، وإلا يصبح إله، يصبح دكتاتور مطلق، أنه لا يجوز أن تقول لا لهذا. كيف نجمع ما بين الحاكم الذي يطاع وما بين حق الرعية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاعتراض، وكلمة سلطان حق، كلمة حق أمام سلطان جائر خير من عامة الصلاة والصيام؟ أين نضعها هذه؟ نضعها هنا، أن هذا القائد هو عليه أن يلتزم بحدود ما أنزل الله، حينما يتجاوز عن هذه الحدود يجب على الرعية ويجب على الناس أن يعترضوا وأن ينصحوا وأن يأمروا وينهوا، وإذا أصر وبات الأمر إما عزله أو استمرار الظلم لا يعزل.
نعم هو كما قلت جدل داخل الفقه الشيعي، ولو كانت هذه النظرية الشيعية ولاية الفقيه لها أثر أو أدلة ما اختلف الشيعة فيها. إذن دليل على أن هذه النظرية مستحدثة وجديدة وكما قال أنها بدعة
وليس لها ما يؤيدها بقوة في الفقه الشيعي كما قال.
والغريب العجيب أن الشيعي ينصب وليا فقيها ويحكم الناس ويلزم الشيعة بطاعته مع عدم وجود دليل، ويقول لك ما الدليل على خلافة أبي بكر الصديق؟ يعني شيء غريب، يعني يقول لك ما الدليل على خلافة أبي بكر الصديق؟ أعطوني دليل. معه نصب الخميني بدون دليل فقط انهم اجتمعوا.
لا مش تصب الدقل يا شيخنا، ما احنا ردينا عليهم مره في منظمه المناظرات، يعني قلت هذا قلم يعني. طيب لما تسالني يا شيخ خالد ان اللي في ايدك ده قلم ولا لا، اقول لك ايه؟ ارد عليك يعني؟ معلش انا اسف يعني. اذا انا مجنون لو رددت عليك، وانت مجنون لانك سالت هذا السؤال. واحد بيقول لك الشمس اهي، فبيقول لك هي دي شمس ولا مش شمس؟ هكذا الشيعي بتنكر واقع ليه؟ ابو بكر الم يكن اماما وخليفه؟ امام وخليفه. دليل تنصيب أبو بكر أنه مارس الخلافة وقاتل المرتدين وأصبح خليفة رسول الله 3 سنوات و3 أشهر.
أنا أتكلم عن تناقض.
لا ما أنا فاهم، هو بقى عايزك تخلق لي جدلية أخرى اللي هو إيه؟ قول لي دليل على إمامة أبو بكر حبيبي.
لا أنا السؤال ما هو الدليل على أن الخميني نائب الإمام؟ يلا سؤال. الشيء يقبل أنه نائب الإمام، خلاص نصبه مجموعة في الخبراء وعينوه فيصبح هو نائب الإمام بدون جدل ولا دليل ولا آية ولا حديث، خلاص سلم له واسمع وأطع ومثل رسول الله وله من السلطات مثل رسول الله. والله لن يجدوا الشيعة، وهذا تحدي، يعطونا دليل على أن هذا الخميني بعينه أو خامنئي هو نائب المهدي بعينه باسمه. ما في دليل، بس سلموا وأطاعوا لأن مجموعة من الشيعة أصحاب العمائم انتخبوا.
نعم.
وأبو بكر الصديق يحتاجون دليل عليه. أيضا الأثر السابع، ولاية الفقيه تقتضي الطعن في الشيعة أنهم تركوا العمل بما أرشد إليه المعصوم طوال ألف سنة، وأنهم لم يفهموا مقصوده. إذا كان هناك أدلة على ولاية الفقيه يسردها الخميني، طيب الشيعة هل كانوا مغفلين
جاهلين طوال ألف سنة؟
طوال ألف سنة ما فهموا هذا؟ جاء الخميني أذكى من المفيد وأذكى من الطوسي وأذكى من الحلي،
أذكى من نواب المهدي، مش كان في أربعة نواب وسفراء للإمام في غيبته الصغرى؟
لماذا لم يفهموا؟
لماذا لم يكونوا هما يعني أولياء حكام، فقهاء وحكام في زمنهم؟
نعم.
ودول كانوا على زعم الشيعة متواصلين مع
النائبة.
نعم.
لكن أنا أتحدث الآن طوال ألف سنة علماء الشيعة لماذا لم يفهموا من هذه الروايات التي يستدل
ما فهمها الخميني؟
ما فهمها الخميني يدل على أن إما أن يكون الخميني هو المصيب وكل علماء الشيعة كانوا على ضلال، وإما أن يكون كل علماء الشيعة على ضلال على صواب والخميني على ضلال وخطأ. أيضا الأثر الثامن، ولاية الفقيه تقتضي إبطال حجية إجماع طائفة الشيعة لأنهم أجمعوا على ترك ولاية الفقيه خلال ألف سنة. والشيعة عندهم نظرية لا يمكن أن يجمع الشيعة على شيء والمهدي لا يتدخل.
أي.
إذا أجمع
يعني لا يصح الإجماع في وجود المعصوم،
هذه مسألة أخرى.
يعني
لو أن الشيعة أجمعوا على شيء خطأ لازم يتدخل المهدي ويصحح المسار.
أي.
إذن السؤال، لماذا أجمع الشيعة طوال ألف سنة على عدم ولاية الفقيه ولم يتدخل المهدي؟
على بطلان النظرية ولم يتدخل المهدي لتصحيح مسار الشيعة الديني.
إما أن يكون إجماعهم الأول خطأ وتكون ولاية الفقيه صحيحة، وإما أن تكون ولاية الفقيه صحيحة وإجماعهم الأول خطأ.
لا.
وإذا أخطأوا في إجماع واحد كل إجماعات الشيعة تصبح مثلها.
تمام. يبقى إما أن يكون إجماع الشيعة خطأ وولاية الفقيه صحيحة.
نعم.
أو يحدث العكس، تكون ولاية الفقيه خاطئة وإجماع الشيعة على مدار ألف سنة كان صحيح.
نعم. ولم يتدخل المهدي لتصحيحها.
نعم.
إذن معناه أن الشيعة لما يقولون يتدخل المهدي لتصحيح الخطأ، لماذا لم يتدخل المهدي ويرشد أولئك العلماء والقضاة والمفكرين طائفة كاملة تجمع على عدم ولاية الفقيه وممارسة الحكم؟ هذا شيء غريب. الأثر التاسع، النائب المعين من قبل الإمام لم يكن المعين، يعني لما يقول إن عثمان بن سعيد العمري
نائبي،
هو نائبي سماه بعينه، هو نائبي ووثقه بعينه، هذا ليش ما يمارس صلاحية مع الغيبة الصغرى؟ لما يكون غيبة صغرى لماذا هذا النائب الذي وثقه كما تقولون، نحن لا نسلم بذلك، كما تقولون وثقه الإمام المعصوم وعينه نائبا له الإمام المعصوم، لم يمارس صلاحية الحكم
مكان الإمام المعصوم،
مكان الإمام المعصوم عصر الغيبة، والشخص الذي لم يوثقه المعصوم ولم يجعله نائبا له بعينه جعلتم له صلاحية الحكم على الشيعة جميعا؟ هذا شيء غريب. وهذا من التناقضات العجيبة والغريب. نعم. كم باقي؟
لا لا لا، معنا وقت. طيب.
الشيعة في كتبهم، وهو سنأتي عند الكلام على أثر ولاية الفقيه على عقائد الشيعة،
وده سؤالي التالي.
نعم. ما هو سؤالك؟
أثر ولاية الفقيه في هدم عقائد الشيعة.
أيوة. الأصل في الشيعة وفي عقائدهم أنه لا يحكم إلا المعصوم، ولا يلي الحكم إلا معصوم، ولا يجوز الخروج على أي حاكم أبدا. وهذا كتاب اسمه الصحيفة السجادية. بالعلم هذا الكتاب ضعفه الخميني. لماذا ضعفه الخميني؟
ده منسوب لعلي زين العابدين،
علي بن الحسين زين العابدين. سؤال، لماذا ضعف الخميني هذا الكتاب؟ سؤال لي.
لماذا؟
لأن فيه حديث يبطل ولاية الفقيه.
طب هات لنا الحديث ده.
طيب، يقول هذا الحديث، قال أبو عبد الله: ما خرج ولا يخرج منا أهل البيت إلى قيام قائمنا أحد ليدفع ظلما أو لينعش حقا إلا اصطلبته البلية. أخذته البلية، يعني أهلكه الله.
نعم.
وكان قيامه زيادة في مكروهنا وشيعتنا. هذه رواية خطيرة
طبعا.
يقول لك أي واحد خرج حتى ليحق الحق،
وهذا منسوب إلى علي زين العابدين الإمام المعصوم.
لا، الراوي للكتاب، لأنه الراوي للكتاب ذكر الكتاب وفي أثناء الرواية قال أبو عبد الله، هو الراوي للحديث.
نعم.
يعني الذي ذكر الرواية في مقدمة الكتاب، أنا أتكلم عن المقدمة. يعني راوي الكتاب نفسه ذكر رواية في أثناء تقديمه للكتاب عن جعفر عن عن,
عن علي زين العابدين.
لا قال أبو عبد الله الذي هو جعفر الصادق.
نعم.
يعني هو ليس من أصل الكتاب لكن الراوي للكتاب ذكر هذه الرواية. إذن الراوي للكتاب جاء
بما يقتل نظرية الولي الفقيه.
نقل رواية في أصل الكتاب لأنه إذا بطلت المقدمة وبطل الكتاب كله. إذن فضعف الخميني الكتاب كله لأن الراوي ذكر هذه الرواية. يقول ما خرج هذا جعفر الصادق ما خرج ولا يخرج منا أهل البيت إلى قيام قائمنا إلى يخرج
المهدي
أحد ليدفع ظلما. ما قال ليعمل إمامة لا حتى مجرد أن يدفع ظلم أو لينعش حقا إلا اصطلمته البلية وكان قيامه زيادة في مكروهنا مكروه أهل البيت وشيعتنا. وهذا حق وإن كنا لا نؤمن بهذا الحديث أن ولاية الفقيه زادت مكروه الشيعة
صح
وإن كان
وزادتهم فقرا وتشتتا وطائفية وقتلا وإرهابا وكل شيء.
نعم. إذن الخميني ماذا فعل في هذا الكتاب؟ رأى أن هذه الرواية تعارض نظرية ولاية الفقيه
فضعف الكتاب
كله. كله أبدا.
وإن كان هذا الكتاب مكذوب على الإمام علي زين العابدين
كفونا المؤنة ضعفوهم بأنفسهم
وفي نفس الوقت الصوفية بيأخذوا به يعني الصوفية مسكين الصحيفة الجديدة وبيعودوا يعني رغم أن كله أدعية شركية يعني.
على كل أخذنا الشاهد وهو إبطال ولاية الفقيه. نرجع
طيب أثر ولاية الفقيه في هدم عقائد الشيعة نفسها
في هدم عقائد الشيعة. أول أثر ولاية الفقيه في عقيدة الإمامة. الأثر الأول إسقاط شرط النص على الولي الفقيه الذي يحكم.
تمام.
هل هذا الولي الفقيه الذي يحكم يشترط أن يكون منصوص بعينه؟ لا. إذن هو يحكم وهو غير منصوص عليه. إذن النص على الحاكم الذي يحكم عليه لا يشترط. إذن النظرية الشيعية التي تقول لازم أن يكون الذي يحكم منصوص عليه أبطلتها نظرية ولاية الفقيه. الأثر الثاني إسقاط شرط العصمة في الولي الفقيه الذي يحكم. إذن الولي الفقيه الذي يحكم الناس
ليس معصوما الآن
لا يشترط أن يكون معصوم
عكس عقائد الشيعة التي لا تشترط إلا حكم المعصوم ولا طاعة المعصوم
لا يحكم إلا معصوم تشترط أن يكون معصوم مع أنه يمارس جميع صلاحيات النبي وجميع صلاحيات الأئمة.
تمام.
إذن هو عنده قدرة أن يمارس جميع صلاحية الأئمة وهو غير معصوم. إذن علي بن أبي طالب لماذا عصم؟ لو نزعنا منه العصمة ما يقدر يعمل عمل على الولي الفقيه. إذن علي بن أبي طالب يصبح الولي الفقيه أعظم منه. إسقاط شرط النسب في الولي الفقيه الذي يحكم. إذن ما يشترط أن يكون من العترة. قد يأتي ولي الفقيه إمامة بيضاء ويحكم لأنه ما في كتب الشيعة أن رواتنا يكونوا من أهل البيت. فارجعوا إلى رواة حديثنا. ما في شرط أن يكون من أهل البيت أبدا. إذن قد يكون الولي الفقيه من خارج العترة ويجب السمع والطاعة له ويمارس جميع صلاحية الرسول. إذن ويسمع ويطيع له وهو خارج العترة.
دي مسألة مهمة.
ويسمع ويطاع له وهو حجة.
نعم.
ويصبح حجة. وهنا الخميني لما يقول مثلا أنه حجيته مثل حجية الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الرجل الذي حجيته مثل حجية قال فالفقهاء اليوم هم الحجة على الناس كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام حجة عليه مثل رسول الله وهو من غير آل البيت ومن غير العترة. إذن جاءت نسفت كل الشروط التي يقولها الشيعة في النسب. إسقاط الأثر الرابع الناس هم الذين يختارون الولي الفقيه الذي يحكمهم وليس معينا بالنص
منصب. نعم.
جعل الشورى طريقا لتنصيب الولي الفقيه وهذا هو الذي اعترضوا به على السنة والآن يمارسونه.
نعم.
حتى على مستوى مجلس الخبراء. الأثر السادس جعل الولي الفقيه أفضل من الأئمة. ليش؟ حيث أن الأئمة لم يقدروا على الحكم إلا بمواصفات معينة كعصمة
وعلم وإلهام وإرادة تكوينية
وعنده كتب معينة. قال وهذا الولي الفقيه استطاع بدون تلك الصفات
أن يحكم
ويمارس جميع الصلاحيات.
إذن هو مميز على الأئمة
أفضل منهم. يعني شخص ما يستطيع حكم إلا إذا كان معصوم وشخص استطاع أن يمارس نفس الصلاحيات
وهو غير معصوم
ولا كالعلو عنده لا عنده كتب ولا عنده إلهام ولا عنده وحي ولا 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 كل تلك الخصائص أخذناها ونزعناها. يعني رجل هذا وظيفة معينة هذا لا يستطيع أن يمارسها إلا بأن يكون له هذه الصفة والثاني جاء وعمل نفس الأعمال بدون تلك الصفات. إذن هذه الصفات إيش وجدها؟
إذن هو أمهر من هؤلاء.
أحسن.
نعم.
يعني الأئمة لا يستطيعون أن يمارسوا إلا بالصفات وهذا استطاع أن يمارسها بدون تلك الصفات. فإما أن تكون تلك الصفات ضرورية لمن يحكم لازم بطلان ولاية الفقيه. أو تكون تلك الصفات ضرورية في الأئمة أنفسهم فقط بدون أي شرط الحاكم،
وأصبح الولي الفقيه أفضل منهم،
دل على أن الولي الفقيه ما احتاج تلك الصفات وهم احتاجوها إذا لنقص فيهم.
نعم.
إذا احتاجوها لنقص في شخصيتهم. الأثر السابع، جعل الولي الفقيه أفضل من الأئمة لأنه استطاع أن يحقق ما عجز عنه الأئمة من عمل ثورة وإقامة الدولة، وهذا ما صرح به الخميني عن نفسه أنه الشعب الإيراني أفضل من شعب الحجاز في زمان رسول الله ومن شعب الكوفة في أيام علي، لأنه يرى في قرارة نفسه أنه حقق ما عجز عنه الأئمة.
هو عمل ثورة وعمل دولة وتشيع واحتل بلدان، والإمام يعيني كان قابع خائف،
إذن هو يرى نفسه أفضل،
أفضل من الأئمة.
نعم يرى نفسه أفضل. أيضا الأثر الثامن، هذه كله على الإمامة، قدرة الولي الفقيه على القيام بجميع أعمال الأئمة مع أنه لا يمتلك خصائصهم لزم أنه أفضل منهم كما أشرت.
قلنا هنا
الأثر التاسع، الولي الفقيه أفضل من الأئمة لأنه لا يستعمل التقية، والأئمة استعملوا التقية.
صحيح.
إذن الأئمة استعملوا التقية، وهذا
أما ده أشجع منهم،
أشجع منهم وأقوى منهم. الأثر العاشر، إعطاء الولي الفقيه جميع ما يعطى للإمام من الناس، من الناس الآن صلاحية يمارسه، لكن واجبات الناس على اتجاهه نحوه يسمعون له ويطيعونه ولا يردون عليه ولا إلى غير ذلك. قال من الطاعة وعدم جواز الرد عليه وإعطائه خمس الإمام فحل محل الإمام وأخذ حقوقه ووظائفه حتى اسمه الإمام، الإمام الخميني، الإمام حتى الاسم سرق الاسم.
نعم.
ولأعدك أن أعطيك حلقة خاصة سرقة الشيعة لخصائص الأئمة.
صحيح مهمة دي والله.
سرقة الشيعة يعني الآن هذا من سمه إماما، هذا يقول الإمام الخميني، هذا حتى الاسم اسم الإمامة سرقه،
زي الإمام علي، زي الإمام زين العابدين،
نافسهم.
طيب عندي أثر ولاية الفقيه على عقيدة العصمة نفسها.
نعم.
احنا خدناها على عقيدة الشيعة.
نعم أحسن.
نعم.
أثر
أو الإمامة يعني.
ولاية الفقيه على عقيدة العصمة. الأثر الأول، إعطاء الولي الفقيه الطاعة المطلقة. ما هو الدليل على هو الشيعة يغالطون نظريا يقول لك لا ما قلنا العصمة المطلقة. طيب ما هو يقول لا يجوز الرد عليه هو في حد الشرك بالله، الذي لا يرد عليه هو المعصوم. إذا إعطاء الولي الفقيه الطاعة المطلقة مثل المعصوم فلا يجوز الرد عليه. إذا ما الحاجة للمعصوم إذا كان هذا الولي الفقيه أعطيته الطاعة المطلقة؟ إذا جعلته معصوما.
صحيح.
وجعلت أكثر من معصوم.
ليه أنت مش بتشوف في الـ في الـ في الـ في التلفزيون لما بتجد روحاني، بتجد قادة الشيعة معمميهم لما يلتقوا بخامنئي بيكونوا مذلولين، ما يعني خاضعين خانعين، حدش منهم بيستطيع أن يتفوه بكلمة يعني.
نعم.
تفضل.
الأثر الثاني، الولي الفقيه يستطيع القيام بجميع أعمال المعصوم وهو غير معصوم، إذا ما الحاجة
لا حاجة المعصوم.
إذا كان الولي الفقيه يقدر كما قال الخميني يعمل جميع وظائف الرسول وجميع وظائف الإمام، إذا ما الحاجة للمعصوم. الأثر الثالث، الولي الفقيه يستطيع إقامة الدين وتطبيقه وحفظه وهو غير معصوم، فلا حاجة للمعصوم.
تمام.
وكما قال الخميني أنهم يحفظون الدين ويقيمون الدين، إذا الولي الفقيه أصلا جاء لينافس المعصوم. الأثر الرابع، الولي الفقيه يستطيع هداية الناس وهو غير معصوم، فلا حاجة للمعصوم.
تمام.
الأثر الخامس، الولي الفقيه حجة على الناس كما قرأنا قبل قليل وهو غير معصوم، إذن فلا حاجة
للمعصوم.
الأثر السادس، الولي الفقيه يقيم الحجة على الناس وهو غير معصوم،
فلا حاجة للمعصوم.
إذن كل هذه الصلاحيات وكل الخصائص وكل الأعمال
حصل عليها وهو غير معصوم.
نعم.
وأداها وهو غير معصوم وقام بها وبهداية الناس وإفتائهم وحفظ الدين وإقامة الدولة الشيعية وهو غير معصوم.
نعم.
فما هي حاجتكم إلى المعصوم يا أيها الشيعة؟ لماذا تتمسكون بالعصمة إلى الآن؟
نعم.
وقد قام من يفعل أفضل من المعصوم في زماننا.
نعم. إنجازات أكثر من المعصوم.
صحيح.
ولهذا لو سألت الشيعة أيهما أكثر إنجازا، الخميني أم الأئمة السابقين؟
لا الخميني طبعا
حقق للشيعة ما لم يحققه جميع الأئمة.
والخميني هنا حقق لأن البريطانيين أو الصليبية أتوا به ليدمر المنطقة
بغض النظر. أنا
لا أنا أقول لك يعني حتى لا يحسب الشيعة أن الخميني يعني أقام لهم دولة، ولا الخميني أتى بثت به بريطانيا منذ أن كان هنديا وربته على عينها المخابرات البريطانية.
نعم.
لأن عندي المخابرات البريطانية رعت التشيع ويعني روت بذرته في المنطقة في القرن 19 و 20 الروس الارثوذكس رعوا البابية ونشروا البابية في كل البلدان. الفرنسيين رعوا النصيرية والملاحدة المسمونة بالعلوية.
نعم.
كانت كل مخابرات أجنبية ماسكة فئة من هؤلاء ضد دين الإسلام لتشويه دين الإسلام.
نعم حسن.
تفضل.
أيضا أثر ولاية الفقيه على عقيدة الشيعة في المهدي. الآن لما يأتي هل هذا الولي الفقيه الذي وضعه المهدي نائبا له يستطيع أن يقوم بجميع أعمال المهدي؟ إذا كان يستطيع أن يقوم بجميع أعمال المهدي إذن فلا حاجة للمهدي. وإن كان لا يستطيع أن يقوم بجميع أعمال المهدي بل ببعضها إذن لا فائدة منه أصلا. ولماذا يجعل نائبا له وهو لا يستطيع أن يقوم بجميع أعماله؟ أنا لما أجعلك نائبا لي ولا تقدر تعمل كل الأعمال إيش الفائدة أني أضعك نائبا؟ الأثر الثاني استغناء الشيعة عن المهدي بالولي الفقيه.
وده اللي حدث فعلا.
نعم قد استغنوا عنه
واقعا ده حدث.
ولو كانوا محتاجين إليه ما نصبوا وليا فقيها بدل عنه. الأثر الثالث جعل الولي الفقيه أشجع من المهدي. لأنه يعلن أنا نائب المهدي الآن الخميني أنا كذا. وذاك هرب
خايف.
نعم. ولم يعمل به ولم يعمل به الناس شيء. لا قتلوه ولا شيء والمهدي هرب وخاف. إذن كيف يكون؟
ترك مهامة.
نعم.
يعني ترك مهامه الإلهية المنصوص عليها في دين الشيعة بآيات وأحاديث وحديث الغذاء والكساء وغدير خم والآيات وإنما وليكم الله رسوله وهرب وخاف وابتعد عن الناس. هنا الخامني أفضل من معصومهم في سرداب
سمرة. هو يعلن أمام الناس يقول أنا نائب الإمام.
ما بقول حضرتك إذن هو
كان له صلة بالإمام.
هو أشجع وأكثر فائدة للشيعة من معصومهم الموهوم.
هل يخفي أمام الناس يقول أنا لست نائب؟ يصرح أنا نائب. إذن إذا كان الناس طردوا الإمام فهذا نائبه الذي له صلة به لماذا لم يقتلوه؟ الأثر الرابع المهدي ترك الناس بدون نائب معين. فدل أنه يجوز ترك الناس أن يترك المعصوم الناس بدون من ينوبه وهم ينصبون مهدي أو نائبا. أو أن المهدي خالف وعصى. يعني سؤال الشيعة لما يطرحون سؤال يقول النبي هل معقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يموت
يترك الناس بلا إمامة
ويترك الناس بلا نائب ينوبه؟ نقول والمهدي من عين نائبا له معين بعينه؟ ما أحد. إذا إما أن يكون المهدي عاصيا لأنه خالف رسول الله أو أن المسألة جائزة. أو أن المسألة جائزة. الوجه الخامس الذي عين الولي الفقيه المعين الذي عين الولي الفقيه المعين ليكون نائبا للمهدي هم الناس لا المهدي. فالناس أحرص على الدين من المهدي. سؤال من الذي عين الخامنئي بعينه؟
ولا أحد.
الناس.
ما هو الناس لكن
إذا ليش المهدي ما عينه بعينه؟ من أحرص على الدين؟
إما أنه ليس هناك مهدي وإما أنه لا حاجة لمعصوم يحكم الناس.
إما أن يكون المهدي هؤلاء الناس أحرص على الدين من المهدي أو أنه ما فيش مهدي ولا في ولاية فقيه أصلا.
نعم.
الأثر السادس عدم وجود الحاجة إلى ظهور المهدي لأن الولي الفقيه يؤدي عنه كل ما وكل إليه من أمر الدين والدين.
وده الواقع.
نعم.
طيب أنا سريعا بس عندي ثلاث دقائق عايز أقرأ باقي النظرية سريعا. تفضل. المطلب الرابع أثر العصمة على عقيدة المرجعية لأهل البيت.
أثر ولاية الفقيه. أثر
نعم.
ولاية الفقيه على المرجعية لأهل البيت. الأثر الأول المرجع في هذا الزمن هو الولي الفقيه كما صرح العلماء.
نعم.
الأثر الثاني تقليد الولي الفقيه ينجي من النار ويدخل الجنة. هذه المرجعيات يرجعون
مهمة طبعا
ويقلدون وينجي.
وإلا
ما الفائدة؟
يبقى إذا لا حاجة لمعصوم لا حاجة لمعصوم.
المرجعية يكون. الآن لم تصبح لآل البيت. أصبحت الولي الفقيه الذي قد يكون من غير آل البيت أصلا.
نعم.
الأثر الثالث لا تبرأ ذمة العامي إلا بتقليد الولي الفقيه وإلا عبادته باطلة والولي الفقيه من خارج العترة. ركز نعم. معي كلمة خارج العترة. إذن المرجعية ليست لآل البيت. المرجعية لمن عينه الإمام المعصوم وهو من خارج آل البيت. إذن تقليد غير آل العترة والرجوع إلى غير العترة وغير العترة يقوم بجميع هذه العمل. إذن ليست المرجعية خاصة بالعترة.
طيب عايز بقى المبحث الأخير أثر ولاية الفقيه في صحة عقيدة أهل السنة.
أي نعم.
سريعا
ثبت بولاية الفقيه أنه لا نص على من يحكم أنه لا يشترط في الحاكم العصمة. الشورى هي الطريق لتنصيب الإمام. أن الناس ينصبون الإمام ويجب عليهم طاعته. عدم الحاجة الحاكم للوحي ولا للإيهام ولا للعصمة ولا إلى غير ذلك. أن دور الحاكم هو تطبيق الشريعة لا تشريعها. في تناقضات هل نقرأها؟
تناقضات في نظرية ولاية الفقيه نفسها.
نعم تناقضات. التناقض الأول الرد على الولي الفقيه مشرك وكافر. منكر ولاية الفقيه ليس كافرا ولا مشرك. كيف يكون؟ ما حكم الذي ينكر ولاية
الخامنئي؟ أنا فاهم. نعم. يعني هو دلوقتي الرد على الخامنئي هو على حد الشرك بالله، كأنه رد على الله، تمام؟ نعم. طيب، والذي ينكر ولاية الفقيه ليس كافرا. طب ازاي يعني؟
كيف يكون؟
يعني الذي يؤمن بولاية الفقيه ويرد على الولي الفقيه كافر، والذي ينكرها برماتها ليس كافر.
أحسن،
تفضل.
التناقض الثاني، المهدي ينصب كل الفقهاء ويوجب على الناس طاعتهم، الشيعة يوجبون طاعة الفقيه الذي نصبهم. إذا المهدي المنتظر يوجب كل طاعة كل الفقهاء، الشيعة لا، يوجبون طاعة من نصبهم لا من نصبه المهدي.
نعم.
التناقض الثالث، خلافة أبي بكر النيابة عن النبي تحتاج إلى دليل. ولاية نيابة المهدي
ولاية
الخميني نيابة عن المهدي لا تحتاج إلى دليل. التناقض الرابع، إنكار الطاعة المطلقة لغير المعصوم. إعطاء الطاعة المطلقة لغير المعصوم. يعني أنت كيف تقول؟
طيب يعني أنتم بتشترطوا، بتقولوا يا شيعة لا طاعة إلا للمعصوم وآل البيت، وهذا الذي هو نصبه الله ومنصوص عليه، ثم بعد ذلك أعطيتم الطاعة المطلقة للولي الفقيه.
نعم.
يعني اشترط قعدتم قاعدة ألا طاعة لغير المعصوم.
نعم.
ثم وجدناكم تطيعون الخامني والخميني.
أحسن.
نعم.
التناقض الخامس، لا ينوب عن المعصوم إلا معصوم من أجل أن يزيح أبا بكر وعمر وعثمان ويأتوا بعلي.
نعم.
يعني لا ينوب عن النبي المعصوم إلا معصوم. ثم ينوب الولي الفقيه عن المعصوم الذي
وهو غير معصوم.
وهو غير معصوم.
مفهومة.
التناقض السادس، بعد موت النبي لا يصلح أن يكون الفقيه غير معصوم حاكما. غير المعصوم حاكما. بعد غيبة المهدي يصلح أن يكون الولي الفقيه غير المعصوم حاكما. التناقض السابع، المنصوص عليه بالإمامة يقتضي أن يكون معصوما. أي الإمام المعصوم نص، وهذه مسألة دقيقة، الإمام المعصوم نص على أن الولي الفقيه ينوب عنه، وكلام الإمام المعصوم هو نفس كلام الله. خذ معي ثنتين مركبة. كلام المعصوم هو نفس كلام الله، وهو قد عين الفقهاء. إذن يلزم أن يكونوا معصومين، لأنه إذا كان نص كلام المعصوم هو نفس كلام الله،
إذن لابد أن يكون معصوما.
إذن منصوص عليه من الله. إذن هو إذا نص المهدي على شخص، إذن كلامه كلام الله. إذن يلزم أن يكون معصوما، لأنهم قالوا لا يكون الشخص منصوصا عليه إلا إذا كان معصوم.
صحيح.
فكيف نص المهدي على من ينوبه
وهو غير
يكون
معصوم؟ نعم.
التناقض الثامن، النائب الذي عينه المعصوم بعينه في غيبته الصغرى لا يمارس الحكم، وليس من صلاحية أن يحكم، وهم السفراء الأربعة. النائب الذي لم يعينه المعصوم بعينه مثل الخامنائي والخميني، وإنما عين الفقهاء، يحكم ويمارس جميع صلاحية الإمام، ولم يعينه الإمام بعينه ولم يوثقه. كيف تكون هذا التناقض؟
أشكرك مشاهدي الكرام، تناولنا مع ضيفنا الكريم في قسم القسمين الماضيين من حلقة استوديو صفا نظرية ولاية الفقيه، أسباب القول بهذه النظرية، أثر هذه النظرية ولاية الفقيه على قائد الشيعة وعلى عصمتهم وعلى أئمتهم وعلى دينهم، وأن هذه النظرية تؤيد يعني وجهة نظر السنة أن الاختيار يكون بالشورى وليس هناك نص ولا معصومية ولا إمامة ولا غير ذلك في عقيدة القوم. هذا تمهيدا لأن هناك ثورة تحدث الآن في العراق ولبنان واليمن وسوريا على هذه النظرية، نظرية ولاية الفقيه التي حلت محل الدين الشيعة. أشكر ضيفي الكريم الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق والمذاهب. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا لك أخي محمد والإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
فاصل مشاهدي الكرام ونلتقيكم، أتابع مع حضراتكم أبرز مشاهد الانتفاضة العراقية التي تطالب بإنهاء هيمنة إيران وأذرعها على العراق.